الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. لاحظنا أن البعض عند الإقامة كان قائما على رجليه ينتظر إقامة الصلاة، هل هذا العمل مشروع أو مكروه؟ بوب الترمذي في جامعه تلميذ الإمام البخاري أبو سورة رحمه الله وجعله في عليين، قال: باب كراهية انتظار الإمام يعني وإقامة الصلاة من قيام. فرأينا عدد من الناس قائمين ينتظرون الإقامة قائمين، وكان ينبغي لهم أو الخير لهم أن يصلوا حتى تقام الصلاة. فإنه قد خرج الترمذي في جامعه في باب بيان كراهية ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فينبغي المسلم أن يقعد حتى يرى إمامه. الثاني نلاحظ في الحرمين، يعني عاج مساكين علموهم يجون، أول ما يسلم الإمام يقوم يصلي نافلة العشاء، وهذا جهل بالسنة. فإنه قد خرج البخاري بصحيحه بل مسلم بصحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه نهى النبي أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. فلا يشرع للمسلم إذا سلم صلاة العشاء أن يقوم يجيب النافلة، هذه بدعة أعجمية لا تعرف في بلادنا. فيصبر الشخص ويذكر الله ثم يقوم يصلي. أما ذلك عمر بن الخطاب كان يقول: إنما أهلك من كان قبلكم، أن الواحد منهم كان يوصل صلاة بصلاة، أول ما يسلم يقوم. هذا ليس فيه مسابقة بالخير، هذا فيه اعتداء على السنة. على المسلم أن يصبر ويذكر الله ثم يقوم يصلي. وقبل أن نقرأ في أسئلة القبر الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك، ثلاث أصول، أحب أن أذكر وصايا ليست بالكثيرة، كما قال معاوية: يا أمي، يا أم المؤمنين عائشة، انصحي لي ولا تكثري حتى أحفظ ما تقولين. فقالت رضي الله عنها: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط إيش؟ عليه الناس، أو وكله الله للناس. عمل عمل يرضي الناس لكن هذا العمل يسخط الله، يوكل الله للناس، يوكل لضعفه، ما يقوم على إقامة دين ولا دنيا له. الوصية الأولى أنكم عباد الله مقبلون على رمضان، فأروا الله من أنفسكم في رمضان هذا خير، فأكدوا على أنفسكم العزم على القيام بمهامه وإشغال أوقاته في طاعة الله. فلا ينبغي في رمضان منذ أن يهل عليكم في مغرب ذلك اليوم أن يمضي لكم نفس من أنفاسكم حتى تستثمروه في طاعة الله وعبادته وقراءة القرآن. فكم من مؤمل أصلا أن يبلغ رمضان ومات ليلته ولم يصمه، أو صام بعضه ولم يتمه. فأروا الله من أنفسكم خير واستبقوا الخيرات، فأينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وإن مما يعينكم على ذلك اجتناب الرفقة السيئة في رمضان وفي غيره، فإنه لا يذهب عن العبد فضل الصوم ولا الخير في رمضان من استغراق الليالي في طاعة الله وقراءة القرآن مثل الرفيق السوء، يجعلون من رمضان مرتعا بدل أن يجعلوه أرضا خصبة للعبادة والطاعة، يجعلونه للمعصية والسمر والسهر في محارم الرب، نسأل الله العافية. نعم، يقول قائل لكن النبي قال إن في رمضان تسلسل الشياطين. نعم نعم تسلسل، لكن يقول شيخ الإسلام النبي قال تسلسل، ما قال تموت فتبقى توسوس من مكان ضعيف، لكن يقويها ما يلي: رفيق السوء، رفيقة السوء لك يا أختي يا ابنة الشابة، رفيق السوء، رفيقة السوء. الثاني ما اعتاده الناس من معاصي في غير رمضان: النفس الشريرة، فإنه كان النبي يستعيذ منها في كل خطبة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم، فخير إذا ما يستقبل به رمضان الفرح به، لكن الفرح التعبدي، لأن الفرح في القرآن ذكر على قسمين: فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المذموم الذي جاء في قصة قارون، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. المحمود في قول الواحد المعبود لا إله إلا هو، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فلنجيش الفرح الذي يعم الآن الصغير والكبير، فلم يبق إلا أيام يسيرة حتى يدخل عليه رمضان ويستهل هذا الشهر الكريم العظيم، شهر الإحسان، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام. نستقبله بأن نجيش فرحتنا لتكون فرحة تعبد، نفرح برمضان لأنه موسم يحصل فيه العبد على تقوى الرحمن إذا قام بحقه وأدى صيامه على الوجه المطلوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نفرح برمضان إنه موسم لإقامة التوبة النصوح قبل الوفاة. إذا دخل الأول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرة الجن، تفتح أبواب الجنان للفأل والمسابقة بالخير. فإذا سلسل عنك الشياطين، لكن رب العالمين يقول لك: هذا الشيطان الذي تحتج به طوال العام ها قد سلسلته عنك، فما عذرك؟ بالأمس في الطريق هناك أرى شابا يمد عينيه على فتيات عفيفات في سيارتهن، مات بصره بلا حياء، فما ملكت نفسي إلا ذهبت إليه وقفت عند رأسه، قلت: على ما تطالع في عورات المسلمين؟ قال: الشيطان أغراني، يعني سامحني. هذا الشيطان تحتج به طوال العام، ها قد سلسله الله عنك، سيسلسل في رمضان، فما حجتك عند الرحمن من ترك التوبة والإنابة إليه والقيام بعبوديته ورد الحقوق إلى أهلها والتوبة النصوح؟ فأعطي رمضان حقه ومستحقه، فإنه قد يكون آخر رمضان لك. نعم، فحينئذ قد خرج مسلم في صحيحه أنه جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم، أحدهما كان مجتهد العبادة ومات شهيدا، والآخر أخر بعده بسنة. فأبو طلحة رآهما في المنام، رأى نفسه عند باب الجنة، فقيل الذي أخر سنة ولم يكن مجتهد العبادة ولم يمت شهيد أدخل الجنة قبله، والذي مات شهيد قبله وكان مجتهد أخر. فقيل له من بعد: أدخل الآن الجنة. فعجب الناس، قال: لما تعجبوا؟ إنه لما أخر بعدما مات شهيد أخر السنة، هذه السنة ألم يسجد فيها كذا وكذا سجدة لله، 4000 سجدة إلى آخره، ألم يشهد رمضان؟ يعني ألم يشهد ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ فلما بينهما كما بني السماء والأرض. فادعوا الله عباد الله أن يحييكم لتدركوا رمضان، وليس العبرة بإدراكه، العبرة بقيام بمهامه لتحصلوا على التقوى. رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل قال ابن حجر المعاصي، فمن كان في نهار رمضان يعصي الله قبل الغروب ينظر في عورات النساء، يجعل الشغالة تدخل تعد الفطور ونصف سحرها ونحرها باين، ما ينكر عليها وتحتجب. نعم، ويسمع الأغاني قبل أن يدخل الفطر فهذا حينئذ جرح صومه أو يغتاب أو يشهد زور في المحاكم، وأشد من ذلك يغتاب ولي أمر بلده ويحدث الفتن، فهذا ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. عباد الله، أنتم مقبلون أيضا على إجازة الآن، وأنذركم وأخوفكم بالله، فإنه قد خرج من إضاعة الوقت فيما لا ينفع. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا من أراد أن يوفق في رمضان جاءت الإجازة هذه فليتوب توبة نصوح، لأن الذنب يؤخر عن القيام بالمهام من الأعمال الصالحة في رمضان وغيره. قيل لعلي: إن هنا أناس لا يقومون الليل. قال: أقعدتهم ذنوبهم، ورد المظالم إلى أهلها قبل دخول الشهر، والتوبة النصوح وصلة الرحم الذي قطعتها، فإن الذي يقطع رحمه يلعن. قل: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله، أي عن رحمته. يعني قاطع الرحم قاطع عمه، حتى يدخل رمضان ما يبي يتصل عليه أسمحه، وعاق والديه ويدخل رمضان قطع. ما من ذنب رجل يعجل عقوبته في الدنيا على ما يدخل عبده من القيام مثل البغي وتعة الرحم. فإذا قطعه الله من رحمته فإنه إن كان ماشي بالسيارة ولو مشي النملة، فما أنزل الله رحمته ربما سلط عليه ما يغفله فيقع فيما لا تحمد عقباه من عذاب في الدنيا، فكيف عذاب الآخرة؟ أروا الله من أنفسكم خير، وأكدوا عليها الحزم والعزم على القيام بمهامه من صيامه وإتقان صومه بلا معاص ولا سخب ولا رفث ولا فسوق، وأمضوا لياليه في قراءة القرآن، وربما يكون آخر رمضان. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، إن أعظم ما نهى الله عنه الشرك. من دلائل ذلك أنه سبحانه وتعالى قد جعله أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، كما أخبر على ذلك، كما أخبر بذلك النبي. فسئل النبي كما في صحيح البخاري من حديث مسعود: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال: أكبر الكبائر، أتدرون أكبر الكبائر؟ كما في صحيح مسلم حديث بكرة قال: الله ورسوله أعلم. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس وأخذ يكررها، فقلنا: ليته سكت صلى الله عليه وسلم. والشرك هو مساواة كما ذكرنا في الدرس الماضي غير الله بالله في خصائص الله، فهو 70 باب، لكن يرجع إلى 3 أبواب: شرك بالله في إلهيته، كمن يدعو الله ويدعو النبي فيأتي عند قبره يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر مخرج من الله، أو يذبح أو ينذر للأضرحة، أو يحب النبي كحبه لله، هذا شرك أكبر، أو يعتقد النبي يعلم الغيب ولا يعلم غيب إلا الله سبحانه وتعالى. شرك بالله في ربوبيته، يعتقد أنك من يخلق خلق الله، كما قال الجفري: إن الولي يقدر أن يخلق في بطن الأم ولد، كما خلق الله عيسى في بطن أمه من غير أب عياذا بالله. أو أن هناك من يدبر الكون مع الله سبحانك يا الله، ألا له الخلق والأمر؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ كانوا يعترفون سبحان الله، وهذا الجفري لا يعترف بذلك. قل الله، قل أفلا تتقون، أفلا توحدوني في إلهيته كما أقررتم لي في ربوبيتي، أفلا تتقون. لا إله إلا الله. هذا الصفات، أن يعتقد أن الله أسماء وصفات يثبتها له بالوجه والسمع والبصر من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. فلا يقول ينزل ربنا السماء تنزل رحمته، ينزل هو نزول يليق بجلال، نعرف النزول لغة ونفوض كيفيته إلى الله كما قال مالك الاستواء، الاستواء لغة معلومة، الكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولا نقول كما تقول الأشاعرة، فالأشاعر ليسوا من أهل السنة، يقولون ينزل ربنا يعني تنزل رحمته عياذا بالله، فيحرفون الكلم عن مواضع. أو الجهمية يقول لا ينزل وليس له سمع ولا يتكلم. فهؤلاء عطلوا صفات الله فكفروا بالله، والآخرون من قبل حرفوا فابتدعوا في دين الله. وحينئذ يجب على المسلم أن يلقى الله موحدا له غير مشرك به، يقول لا إله إلا الله ولا يأتي بما يناقضها. فكم الآن من يقول لا إله إلا الله لكن يذهب إلى القبر يذبح وينذر، هل يقبل صومه؟ كلا، لا يقبل صومه، لا يقبل حجه، لا تقبل زكاته. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وللظالمين من أنصار. ويتخلص حينئذ من الشرك الأصغر وهو ما يؤول إلى الأكبر كالحلف بغير الله. فلا يجوز أن يقول والنبي وحياتي وحياتك وحياة النعمة، كل ذلك شرك. ولا يقول والمصحف عياذا بالله، لأن الورق هذا الحلف به شرك على هذا المعنى. ولا يضع تميمة لترد العين، نعم، أو يضع المصحف على طبلون السيارة ليطغيه الانقلاب والحوادث، بل يتوكل على الله. ولا يتطير يتشاءم، فإن هذا شرك أصغر، الشؤم من شخص معين أو من رقم 13 فإن هذا الشؤم شرك، الطيرة شرك، نعم. ولا يقول مطرنا بأن القمر فلان يتحرك، بل مطرنا بفضل الله ورحمته، نعم. ويترك الرياء وهو أن يقوم بأعمال صالحة كالصدقات في رمضان واللي يسمونها الإفطار صائم ليقال أنه كريم جواد، فهو أول من يسحب فيسعر به النار المرائي يوم القيامة، بل يخلص عمله لله. قال تعالى وما أمروا إلا ليخلصوا، إلا ليش؟ ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا ترك الشرك الأكبر بأنواعه سواء في الألوهية كشرك الخوف والطاعة والمحبة والتوكل والرجاء، وترك الشرك الأصغر وحقق التوحيد وكمل التوكل على الله لدرجة أنه لم يطلب من أحد الرقية، لم يسترقي، والواجب لم يتطير ويتشاءم، نعم، ولم يكتوي يطلب الكي مهما اشتد مرضه، فحينئذ يدخل الجنة بغير حساب. نسأل الله يدخلنا وياكم الجنة بغير حساب. نعم.
يقول رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد رب، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
هذه الأصول، والشيخ له كتابان، ثلاثة الأصول والأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة للصبيان الصغار، عبارة مفهومة مختصرة، درسها أولادك وحفظها للمسلمين الجدد دخلوا في الإسلام للمهاجرين، ترجمها لهم وهي سهلة جدا. أما ثلاثة أصول فهذا الكتاب هو اللي نقرأه الآن للكبار، وهي أسئلة القبر الثلاثة، تفصيلها وبيانها مهم لتعرف كيف تجيب رسل ربك إذا سألت في القبر، وأن تعمل مقتضاها، أن تعرف ربك فتوحد وتشرك به شيء، ونبيك فتجرد الاتباع له، ودينك فلا تتخذ دين غير الدين الحق ولا تبتدع فيه. ولندخل رمضان حينئذ وقد تجردنا على الانتماءات البدعية، أنصحك يا أخي لا تدخل رمضان وأنت من جماعة أخوان المسلمين، من جماعة التبليغ، من جماعة الدواعش، من القاعدة، من جماعة قف وتبين ونحو ذلك، بل أدخل وأنت على منهج السلف، فإن الرب يغضب على أهل البدع لأنهم ابتدعوا واخترعوا دين ما أمر به، فلا يوفقهم للصوم، بل يستدرجهم في أمور الدنيا ويتخبطوا فيها حتى يرجعوا للسنة. فصاحب السنة يعمل عمل قليل فيضاعفه له، صاحب بدعة يعمل عمل كثير فيحبطه له لبدعته وضلاله. وهنا نكتفي بهذا القدر، نلقاكم الأسبوع القادم، نلقاكم الشهر القادم إن شاء الله، نعم الشهر القادم نلقاكم في أثناء أيام رمضان، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الصيام والقيام، وأن يوفقنا تربية الأبناء على الصيام الصحيح، نجعل لهم برنامج قراءة القرآن في نهار رمضان وليله، وقراءة الليل أفضل من النهار، وترك الخروج والسهر ولعب الفرفر ونحو ذلك في الشوارع، فإن هذا ليس من شعائر رمضان السهر واللعب واللهو، نعم بل من شعائر رمضان قراءة القرآن والاستقامة على دين الرحمن وصلاة التراويح وترك الإسراف في الطعام والشراب والإسراف في إفطار الصائم. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ومن فطر صائما له مثل أجره. فأحسنوا أحسن الله إليكم إن الله يحب المحسنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.